أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين قال عليه السلام إذا كنت في إدبار والموت في إقبال فما أسرع الملتقى إذا كنت في إدبار والموت في إقبال فما أسرع الملتقى نحن ندبر عمرنا ينقص والموت يقبل علينا فما أسرع أن نلتقي بالموت. وصل بنا الكلام إلى التقسيم الثاني من تقسيمات القضية الحملية، حيث قلنا أن التقسيمات في المبحث الثاني هي أولا في تقسيم القضية عموما، وثانيا في تقسيمات الحملية، وثالثا في تقسيمات الشرطية. الأول قد تقدم وكلامنا فعلا في الثاني وهو تقسيمات القضية الحملية. قلنا للقضية الحملية ثلاثة تقسيمات. ذكرنا التقسيم الأول وهو أنها تنقسم إلى شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة، والمحصورة تنقسم إلى كلية وجزئية. الآن ندخل في التقسيم الثاني وهو تقسيم القضية الحملية إلى الذهنية والخارجية والحقيقية. وهذا التقسيم بخلاف التقسيم السابق وبخلاف ما يأتي في التقسيم الثالث، هذا التقسيم يختص بالقضية الموجبة فقط، يعني هذا التقسيم لا تنقسم إليه السالبة. السالبة لا تنقسم إلى ذهنية وخارجية وحقيقية، وإنما الموجبة فقط، الحملية الموجبة هي التي تنقسم إلى ذهنية وخارجية وحقيقية. لماذا؟ لعله يتضح مما سوف نبينه الآن إن شاء الله، وهو ما ذكره المصنف، وإن لم يصرح بتعليل ذلك، يعني المصنف لم يبين العلة في عدم انقسام السالبة إلى ذهنية وخارجية وحقيقية. إذا اتضحت العلة مما سوف يبينه فخير على الآخر، إذا لم تتضح فهذا نجعله واجبا عليكم. راجعوا كتاب المنطق للشيخ المظفر قدس الله نفسه وانظروا ما هي العلة في عدم تقسيم السالبة إلى ذهنية وخارجية وحقيقية. قد ذكرنا في مبحث القسمة سابقا أن التقسيم لابد له من لحاظ، لابد له من اعتبار، بحسب هذا اللحاظ يكون التقسيم، وإلا التقسيم يكون غير صحيح. جيد، ما هو اللحاظ في تقسيم القضية الحملية الموجبة إلى ذهنية وخارجية وحقيقية؟ اللحاظ والاعتبار هو وجود موضوعها حين الحكم عليه، يعني عندما حكمنا على هذا الموضوع بحكم ما، هذا الموضوع أين وجوده؟ في أي مكان يوجد، إذا صح التعبير، في أي مكان يوجد عندما حكمنا عليه بهذا الحكم؟ هذا هو لحاظ التقسيم، هذا هو لحاظ التقسيم. يعني نسأل هكذا: الحملية أين يوجد موضوعها حين الحكم عليه؟ نقول هناك ثلاثة حالات، بحسب هذه الحالات سوف تقسم القضية إلى ذهنية وخارجية وحقيقية. جيد، الآن علمنا أن هذا التقسيم خاص بالقضية الموجبة، وثانيا علمنا بأن لحاظ التقسيم هو وجود الموضوع، موضوع القضية حين الحكم عليه. هذا على نحو الإجمال، هذا على نحو الإجمال. توضيح ذلك نقول القضية الحملية الموجبة هي القضية التي أفادت ثبوت شيء لشيء. إذا سألتك ما هي القضية الحملية الموجبة، تقول لي هذه القضية الحملية الموجبة هي القضية التي تفيد ثبوت شيء لشيء آخر كما تبين سابقا. مثال ذلك الإنسان حيوان، هنا أفادت هذه القضية ثبوت الحيوانية للإنسان، ثبوت شيء لشيء. جيد، هناك قاعدة كثيرا ما تتكرر في المنطق وفي غير المنطق، وهي أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. القاعدة لعلها جديدة عليكم، بل جزما أنها جديدة عليكم وفيها شيء من الصعوبة، فركزوا معي. القاعدة تقول ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، ثبوت الحيوانية وهي الشيء للإنسان وهي الشيء وهو الشيء الآخر، هذا فرع ثبوت المثبت له يعني الإنسان. بعبارة أخرى، إذا أردنا أن نثبت شيئا لشيء آخر فلا بد أولا أن يكون هذا الشيء الآخر موجودا وثابتا كي نثبت له شيئا. مثال ذلك في حياتنا اليومية، مثلا أنا الآن ليس لدي أطفال، نسأل الله أن يرزق كل شخص ليس لديه أطفال بطفل يقر عينه إن شاء الله، فليس لدي أطفال فعلا، وأقول لك ابني مجتهد في دروسه، تقول لي مولاي أنت أصلا ليس لديك ولد، أقول لك نعم ابني مجتهد في دروسي، هذا غير صحيح. الموضوع أصلا غير موجود حتى أثبت له شيئا، لابد أولا أن يوجد الولد ثم يدرس مثلا، ونقول ماذا ابني مجتهد في دروسه. أما أنا ليس لدي ولد وأقول ابني مجتهد في دروسه، هذا لا معنى له. فثبوت شيء وهو الاجتهاد في المثال لشيء وهو ابني فرع ثبوت المثبت له، يعني فرع وجود وثبوت ذلك الشيء الذي ثبت له ماذا الشيء الآخر، يعني فرع ثبوت الولد ووجوده الذي ثبت له ماذا الاجتهاد. واضح إن شاء الله، هذا مفاد القاعدة. بمقتضى هذه القاعدة نصل إلى نتيجة، وهي أن موضوع القضية الحملية الموجبة لابد أن يكون موجودا، القضية الحملية لابد أن يوجد موضوعها كي يصح أن نحكم عليه. وصلنا إلى هذه النتيجة. جيد، بعد أن وصلنا إلى هذه النتيجة نقول وجود موضوع القضية الحملية هذا يكون على ثلاثة أنحاء. واضح تسلسل المطلب؟ قلنا أولا إن القضية الحملية الموجبة هي ما أفادت ثبوت شيء لشيء، وبما أنها تفيد ثبوت شيء لشيء فذلك الشيء الذي ثبت له الشيء الأول لابد أن يكون موجودا. معنى ذلك أن موضوع القضية الحملية الموجبة لابد أن يكون موجودا كي نحكم عليه بحكمين. ثم نأتي نقول وجود هذا الموضوع يكون على ثلاثة أنحاء. النحو الأول أن يكون في الذهن فقط فتسمى القضية ذهنية. النحو الثاني أن يكون في الخارج فقط بحيث نلاحظ الموضوعات الموضوع بما هو في الخارج فماذا؟ فتسمى القضية خارجية. والنحو الثالث هو أن يلاحظ وجوده في نفس الأمر والواقع كما يعبرون، يعني لا نلاحظ الأفراد الموجودة في الخارج فقط، بل نلاحظ الأفراد الموجودة والمقدرة الوجود، فتسمى القضية بالقضية الحقيقية. هذا سوف نبينه إن شاء الله بعد قراءة ما أخذناه في البداية. قال: التقسيم الثاني الذهنية والخارجية والحقيقية، وهذا التقسيم خاص بالقضية الموجبة دون السالبة، وهو تقسيم باعتبار وجود موضوعها حين الحكم عليه. أين يوجد هذا الموضوع؟ قال: توضيح ذلك أن الحملية الموجبة هي ما أفادت ثبوت شيء لشيء، وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، أي ما ثبت له شيء لا بد أن يكون هو ثابتا أولا كي يثبت له ذلك الشيء. إذا لم يتضح ذلك وضح لك المطلب بمثال. قال: فلكي تحكم على زيد بأنه قائم لا بد أن يكون موجودا أولا كي يثبت له هذا الحكم، فلا يصح الحكم على المعدوم بأنه قائم. إذن فالحملية الموجبة لا بد من وجود موضوعها كي يصح الحكم عليه، ووجود موضوعها يكون على ثلاثة أنحاء. هذا حاصل المطلب. يبقى أن نفهم هذه الأنحاء وهذه الأقسام الثلاثة كي يتضح لنا هذا التقسيم. القسم الأول هو القضية الذهنية، ومعنى القضية الذهنية هو أن يكون الحكم على باختصار أن يكون موضوعها في الذهن فقط حين الحكم عليه. معنى ذلك ماذا؟ أننا نلاحظ الموضوع بما هو في الذهن ونحكم عليه بحكم. مثال ذلك مثل المصنف بالمثال المعروف، عادة يكرر هذا المثال: كل جبل ياقوت ممكن الوجود. كل جبل ياقوت ممكن الوجود. هنا الموضوع هو جبل الياقوت، الحكم هو أنه ممكن الوجود. ممكن الوجود سوف يتبين إن شاء الله. باختصار ممكن الوجود يعني ليس ممتنع الوجود ولا واجب الوجود، يعني يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد. باختصار حكمنا على جبل الياقوت بأنه ممكن الوجود. الآن أسألك: ما هو محل هذا الموضوع؟ ما هو محل جبل الياقوت؟ أو أين وجد جبل الياقوت كي نحكم عليه؟ قلنا الموضوع لا بد له من وجود، الموضوع لا بد له من وجود. الآن جبل الياقوت غير موجود، هل يوجد في الخارج شيء اسمه جبل ياقوت؟ لا، لا يوجد. فأين وجد الموضوع عندما حكمنا عليه بهذا الحكم؟ نقول وجوده في الذهن، هو موجود في الذهن، وقد حكمنا عليه بأنه ممكن الوجود في الخارج. واضح إن شاء الله؟ هو موجود في الذهن وإلا لم يصح أن نحكم عليه، وحكمنا عليه بأنه يمكن أن يوجد في الخارج. هذا بالنسبة للقسم الأول. القسم الثاني هو القضية الخارجية، ومن اسمها واضحة، قضية خارجية، يعني نلاحظ الأفراد الموجودة في الخارج ونحكم عليها. طبعا عندما نقول موجودة في الخارج ليس معنى ذلك أنها موجودة فعلا الآن، لا، ممكن أنها كانت موجودة سابقا، أو يمكن أن تكون موجودة الآن، ويمكن أن توجد في المستقبل، يمكن. فنحن نلاحظ أفرادا موجودة في الخارج بزمان من الأزمنة. هسه هذا الزمان كان في الماضي، كان في الحاضر، يكون في المستقبل، لا فرق. المعتبر هو أننا ننظر إلى أفراد ونحكم عليها، هذه الأفراد موجودة في الخارج. أؤكد، ليس مرادنا من الموجود في الخارج أنه موجود الآن فعلا، لا، يمكن أن يكون ماذا؟ في السابق كان موجودا، لكننا نلاحظ وجوده في الخارج فنحكم عليه، ويمكن أن يكون ماذا؟ في المستقبل، ويمكن أن يكون في الحال. المصنف مثل لكل بمثالين. الماضي مثل له ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله منافقون، هذا في الماضي، أصحاب النبي صلى الله عليه وآله غير موجودين الآن. في الماضي نحن نلاحظ هؤلاء الأفراد المتحققون في أو المتحققين في الماضي في الخارج، ونحكم عليهم بأنهم منافقون. مثال الحال، أمثلته كثيرة، المصنف مثل بهذا المثال: كل من يعيش معي في البيت مؤمنون. هذا شخص ربى أبناءه وزوجته عائلته بنتيجة على الإيمان على التدين، فيقول كل شخص في بيتي مؤمن، يعني الآن هو من المؤمنين. جيد. المستقبل، بعض الأسرى سيفرج عنه، بعض الأسرى سيفرج عنه، ماذا؟ هذا في المستقبل. فنحن نلاحظ الأسرى بما هم موجودون في المستقبل سوف يفرج عنهم، سوف يتحقق هذا الحكم على الأسرى الموجودين في المستقبل. هذا بالنسبة إلى القضية الخارجية. القسم الثالث هو القضية ماذا؟ الحقيقية. القضية الحقيقية، القضية الحقيقية هي القضية التي يكون موضوعها موجودا في نفس الأمر والواقع، في نفس الأمر والواقع. طبعا لا أعتني بشرح هذه المفردة، إن شاء الله تتضح لكم في مرحلة أعلى. يعني ما المراد بنفس الأمر والواقع؟ طبعا هو نفس الأمر والواقع معناهما واحد، هذا من عطف التفسير، فقط أوضح الفكرة، لا أهتم بإيضاح هذا المصطلح يعني كلفظ، وإنما أوضح المعنى فقط. فنقول القضية الحقيقية هي القضية التي يكون موضوعها ماذا؟ موجودا فعلا أو مقدرا، يعني الموضوع يكون أعام من الموجود فعلا في الخارج أو المقدر الوجود غير الموجود فعلا. يعني عندنا أفراد موجودة في الخارج، وعندنا أفراد سوف ماذا؟ سوف توجد. فنحن نحكم على جميع الأفراد سواء كانت موجودة في الخارج فعلا أو سوف توجد، سواء وجدت فعليا وجودا فعليا أو كانت مقدرة الوجود غير موجودة فعلا وإنما سوف توجد، بحيث يكون الحكم ثابتا للموضوع متى ما وجد. متى ما وجد نقول الحكم ثابت للموضوع. مثلا نقول كل إمام معصوم، كل إمام معصوم، هذا حكم ماذا؟ شامل. مثلا أنا أفترض أنه في زمني الإمام الصادق عليه السلام وأقول كل إمام معصوم، هذا الحكم شامل للإمام الموجود فعلا وهو الإمام الصادق عليه السلام وللأئمة الذين سوف يوجدون من بعده، بحيث كلما وجد ماذا إمام ثبت له حكم العصمة. المثال الذي يمثل له المصنف كل ماء كر أو كل ماء كر ماذا لا ينفعل بالنجاسة، هذا الحكم لا يختص بماء موجود في الخارج فعلا، لا، وإنما يشمل الموجود في الخارج وما سوف يوجد في المستقبل. بحيث أنت لو الآن أنا قلت لك كل ماء كر لا ينفعل بالنجاسة، أنت كان عندك خزان فيه ماء كر، هذا الحكم ثابت له. بعد دقائق مثلا جئت بخزان آخر ووضعت فيه ماء إلى أن وصل إلى حد الكر، عندما وصل إلى حد الكر هذا الحكم قد ثبت له. وهكذا كلما وجد فرد من الأفراد ماذا يثبت له هذا الحكم، هذا نسميه بالقضية الحقيقية. طبعا الأحكام الشرعية غالبا حسب الظاهر، يعني أقول حسب الظاهر يعني لعله يدعى كل الأحكام الشرعية أو أغلب الأحكام الشرعية أغلبية بحيث تصل إلى الكلية، لعله نقول أغلب الأحكام الشرعية هي تكون على هذا النحو. يعني عندما يقول تجب صلاة الفجر، أي صلاة فجر؟ هسه هذه الصلاة الآن في هذا اليوم، في اليوم اللاحق، في اليوم المستقبل إلى آخره. لا يجوز مثلا شرب الخمر، هذا الحكم ثابت لكل شرب خمر الآن أو ما سوف يوجد في المستقبل. فهكذا بالنتيجة الأحكام تكون على نحو القضية الحقيقية كما يقولون. نعم، قال إذن فالحملية الموجبة لابد من وجود موضوعها كي يصح الحكم عليه، ووجود موضوعها يكون على ثلاثة أنحاء. الأول أن يكون في الذهن فقط فتسمى ذهنية، مثل كل جبل ياقوت ممكن الوجود، فجبل الياقوت لا وجود له في الخارج وإنما وجوده في الذهن، أي حكمنا على جبل الياقوت الموجود في الذهن بأنه ممكن الوجود في الخارج. هو ممكن الوجود في الخارج لكن الحكم عندما ثبت له كان بلحاظ وجوده في الذهن، يعني بما هو موجود في الذهن. قال الثاني أن يكون في الخارج، يعني أن يكون الموضوع موجودا في الخارج على وجه يلاحظ في القضية خصوص الأفراد الموجودة في الخارج. موجودة في الخارج فعلا؟ قال لا، في أحد وقصدي من الفعلية يعني الآن، لا أريد أن أطيل في هذا المحل، تعبيري فيه شيء لكن أتوقع أن المطلب واضح. قال يلاحظ في القضية خصوص الأفراد الموجودة في الخارج في أحد الأزمنة الثلاثة، يعني الماضي والمضارع والحال والاستقبال، فتسمى خارجية. فالماضي نحو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله منافقون، والحال نحو كل من يعيش معي في البيت مؤمن، والمستقبل نحو بعض الأسرى سيفرج عنه. الثالث أن يكون وجود الموضوع في نفس الأمر والواقع، بمعنى أن الحكم يكون على الأفراد الموجودة فعلا والمقدرة التي غير موجودة لكنها مقدرة الوجود، فكل ما يفرض وجوده فهو داخل في الموضوع ومشمول بالحكم، فتسمى حقيقية. نحو كل ماء كر لا ينفعل بالنجاسة، فلم نحكم هنا على خصوص المياه الموجودة في الخارج بل على كل ماء حتى المقدر الذي لا وجود فعلية له. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.